بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات السر، المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وأثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة العاشرة، والتي هي بعنوان شرح صفة العلو والغنى لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله وأثر هذه الصفات في إيمان العبد. هذه الصفة التي نتكلم عنها اليوم صفة العلو. العلو صفة لله جل في علاه ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هذه الصفة هي صفة ذاتية لله جل في علاه ثبتت بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال جل في علاه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي السنة المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأيضا قال: يأتيني الوحي من السماء. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يقصد من في السماء يعني من على السماء. ما الدليل على ذلك؟
طب اتفضل.
ها وين الدليل؟ أحسنت، لا خذ فوق، أنت أتيت دليل جيد، لكن نريد به التفصيل. الإخوة التي تعتقد في ربها اعتقادا سديدا صحيحا، أهل التوحيد والعقائد السلفية، الإخوة الذين أتقنوا صفات ربهم وأتقنوا الأسماء الحسنى. محمد. نعم، حديث ابن مسعود ذكر: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ففوق العرش بين أن العرش فوق السماء، فالفوقية هنا يبقى معنى: ألا تأمنون أنا أمين من في السماء، يعني من فوق السماء، فيكون فيه هنا بمعنى على. أيضا من جهة اللغة كما وضح الأخ الكريم، نعم، معنى نقول تمشوا في مناكبها. هل أحد يعني شق الأرض ومشى داخلها؟ لا يبقى معنى ذلك فأنش على مناكبها. الكيل هنا بمعنى العلو. إذا ثبتت لله بالكتاب وبالسنة من الله جل وعلا فوق عرشه وهو بينهم من خلقه يعلم ما هم عليه. وعلو الله علو ذاتي، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات لأن الله جل في علاه قد استوى على العرش وهو علي بذاته جل في علاه، وهو قريب في علوه. الرحمن على العرش استوى، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما مر في حديث ابن مسعود وهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فهذا علو الذات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إيمان هذه الجارية لما اعتقد في الاعتقاد الصحيح بأن ربنا في السماء يعني فوق العرش، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقد أنها مؤمنة. علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى لا ينفع في الجد منه الجد، وهو الذي تقدست أسماؤه الحسنى، وهو الذي نزه عن كل نقص وعيب جل في علاه. فله الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمة المطلقة والقدرة المطلقة سبحانه، وهو الصمد. له السؤدد المطلق سبحانه جل في علاه. له الكمال في كل شيء، هذا هو علو الشأن. وعلو القهر قهر كل المخلوقات. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مقهورا عبدا لقد أحصاهم وعدهم صحفلا لقد أحصاهم وعدهم عدا نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أيضا لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه أيضا قهر، والله جل في علاه غالب على أمره، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. حيث قال الله جل في علاه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال جل في علاه حاكيا عن يوسف وتمكين الله ليوسف وأن هذا من قدرة الله ومن قهر الله للعباد، قال من اشتراه من مصر المأذية أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله جل في علاه كتب على نفسه النصرة لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الدين مع الأنبياء والشهداء والصالحين والمرسلين. فهذا العلو هو علو القهر وعلو الغلبة. أوضح ما يكون على ذلك من استدلال من كتاب الله جل في علاه آية تصرح بذلك. ما هي الآية؟ ها؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. في آية أخرى أيضا لابد فوق عمال. نعم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه التقسيمات كما قلت مستقى من الآيات ومستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. كيف يتعبد المرء لربه هذه الصفة العظيمة؟ أقول إن الله علي في ذاته، علي في شأنه، علي في قهره جل في علاه. والله جل وعلا يتصف بهذه الصفة الجليلة يحب أن يرى أثر هذه الصفة خلقا من أخلاقيات عباده. فلابد للعبد أن يتخلق بأثر هذه الصفة فجعل همته لله جل في علاه ينظر إلى فوق العرش فيعلم أن ربه فوق العرش يدبر أمر عباده، فجعل همته حتى ما ينام ليلة إلا وروحه تصعد عند العرش فتطوف حول العرش، وتعلو همته إلى أن يجاور رب العرش سبحانه جل في علاه في الفردوس الأعلى. وهذا طبقه وفعل الصحابة الكرام. هذا الرجل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاكرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة، وهو يعلم أن ربه علي، وعلو الهمة يحبه الله للفعلاء كما في الحديث الصحيح أن الله يحب معالي الأمور ويبغض أسافل الأمور. فلذلك قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، همة عالية ما رضي بالدون، ما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. فكثير من العامة الآن تسمع أنهم يقولون نحن ما نريد إلا أن نزحزح عنها فقط، بس فقط نمر على الصراط. هذه همة دون، والهمة دون يمكن أن ينزل بها إلى نار جهنم. بل قال بعضهم انظر إلى السماء حتى تصل إلى المأذنة،
يعني حتى تصل فقط إلى طول المأذنة انظر إلى السماء، فلا بد لك من همة عالية ولا ترضى بغير الفردوس بديلة. وإن علمت أنك تقع وتتجرأ وتتعدى وتفعل الحرام، اعلم بأن ربك يوفقك للتوبة، وأنت ما زلت على هدف غالي ثمين، هذا الهدف بعلو همة ستصل له. همة الصحابة رضي الله عليهم في الفردوس الأعلى عندما جاء الرجل الذي ابتلاه الله جل في علاه بعرضة في رجله وقد رفع عنه الحرج، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. جاء من اسمه عمرو بن الجموع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين له رفع الله عنك الحرج، لكن همة عالية لا يرضى بالدون، لا يرضى أن يكون تحت الناس ولا يرضى أن يكون تحت في الخط الخلفي. قال والذي نفسي بيده لأطعن بعرجتي هذه الجنة، وقد كان نسأل الله جل في علاه أن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه همة عالية، همة في الطلب يطلب ربه جل في علاه. وانظروا هذه الهمم العالية، موسى عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الهمة العالية، ألا وهي بعدما سمع وشنف أذنه صوت الله، بعدما سمع صوت الله جل في علاه عندما ندى وأتاه موسى عليه السلام قال ربي أرني، هذه من الهمة العالية، لأنه بعدما سمع هذا الصوت قال إن كان هذا الجمال في هذا الصوت فجمال الرؤية أمتع وأشد وقعا علي، فطلب بهمة عالية رؤية الله جل في علاه، لكن حال بينه وبين هذه الرؤية أن الله كتب ألا يراه أحد في هذه الدنيا، ونطمع بإذن الله أن نرى ربنا في الآخرة. وكل بحسب إيمانه، همة عالية أيضا في الدعوة إلى الله جل في علاه. أنا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأسرها تتكالب عليه، تتهم بالجنون، تضرب بيد من حديد عليه، تتكالب عليه وتريد قتله، بل بعد ذلك ساومته ليتملك مكة بأسرها من مال وجاه ونساء، وهو لا يرضى بذلك ولا يرضى بدعوة الله جل في علاه أن ينزل منزلتها شيء بديل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة العالية ما مات حتى أتم الله عليه الشريعة بأكملها، وبلغ عن الله أتم البلاغ، وبين عن الله أتم البيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خطبة الوداع بعدما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال أترون أني قد بلغت؟ قالوا اللهم إنك قد بلغت. فنكت الإصبع يرفع يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. همة عالية في نشر دعوة الله جل في علاه. رجل واحد غير الله به الدنيا بأسرها، مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الدين أصبح هذا الدين هو الدين الحق عند الله جل في علاه، وأصبحت الأمة الإسلامية هي أفضل أمة عند الله من الأمم. كفى بهذه الأمة فخرا بأن أول أمة تعبر الصراط كما تنوي هي الأمة الإسلامية، أول أمة تدخل الجنة هي الأمة الإسلامية، أول أمة يقضى بينها هي الأمة الإسلامية. كفاها شرفا وكفاها علوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أو نحن السابقون، سابقون في دخول الجنة، سابقون في القضاء، سابقون في عبور الصراط، سابقون في دخول الجنة. أصحاب هنا عالية كالجبال، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الهمة العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأثرين بصفة العلو لله جل في علاه. فأنا أعيب بنفسي وأعيب بأخوتي أن يتمثلوا لذلك ويتدبروا هذه الصفة، فإن كان طالبا للعلم فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان حافظا للقرآن فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان داعيا إلى الله فيكون من أصحاب الهمم العالية. انظروا إلى ابن حزم أروع إنسان من العلماء أو أروع الأمثال التي ضربت من العلماء، ابن حزم بين لنا الهمة العالية كيف تعمل بصاحبها. دائما كانوا يقولون التعليم في الصغر كنقص على الحجر، يعني الذي يتعلم في الكبر تعليمه يكون ما يدرى فيه. وانظروا كسر كل هذه القواعد من؟ ابن حزم. ابن حزم لما دخل المسجد دخل بعد العصر فأراد أن يصلي فكبر الله أكبر، فقام له رجل قال يا جاهل تصلي بعد العصر؟ وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن من سلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فاستحيا ابن حزم وجلس فلم يصلي. فجاء في الجمعة الذي بعدها فدخل صادفه أن دخل بعد العصر فجلس لم يصلي، فدخل المسجد فجلس. لما جلس؟ لأن الرجل قد علمه بأن النبي نهى عن إيه. فلما دخل أراد أن يجلس فجلس، فكان في هناك طالب علم نظر إليه فذهب إليه فقال أيها الجاهل تدخل المسجد وتجلس ولا تصلي؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فقام حزينا بعدما صلى فذهب وقال والله لا أتركن العلم بحال. لما؟ لأن في الجمعة الأولى اتهم الرجل بالجهل وأتاه بحديث، الجمعة الثانية مخالفة، اتهم الرجل بالنقيض واتهم أيضا بالجهل وأتاه بالدليل، فقال هنا دليل وهنا دليل، ماذا أفعل؟ أنا جاهل هنا وجاهل هنا، ماذا أفعل؟ قال ما هو إلا السبيل إلى العلم، انظروا إلى الشاهد والهمة العالية، وكيف يتعبد الله بصفة العلوم؟ فعكف على الكتب، فلما عكف على الكتب ما هي إلا سنوات ثلاث، فقام يطيح بالرؤوس، فقام يشتد على الشافعي وعلى أبي حنيفة، بل على الترمذي يقول ما سمعت هذا الرجل، يعني ما ترك أحدا إلا وظهر قلمه، والعلماء يقولون أما ابن حزم فبحث من فحول أهل العلم، لولا لسانه، لأن لسانه كان كيفا فسارا، فابن حزم قال فيه العز بن عبد السلام والله ما هنأت بفتوى أن أفتي أو ما أبحت لنفسي أن أفتي حتى اقتنيت المغني، والمغني ده إما لابن أحمد الحنبل وإما لابن عقيل وإما شيخ الإسلام جميعا. لمن هم الثلاثة؟ ابن عقيل. ابن عقيل طيب فكر ابن عقيل سيدنا الوهيم يا شيخ أحمد قلت لك اتكلم أبو معاذ دخل في الوهم فأردنا أن يفيه مين اللي قال ابن قدامه؟ ابن قدامه. فقال ما ارتحت للفتوى وما نسي ان افتي حتى اقتنيت المغني والمحلى. المحلى لمن؟ لابن حزم. ومن قرا في المحلى علم فطاره علم الرجل، حديث وفقه واصول ولغه، بحر في كل شيء. ابن حزم بحر لا ساحل له، ولولا كما قلت قلمه وسيفه البطار لكان له القبول العام عند العلماء. لكن شوف الهمه العاليه، ثلاث سنوات وقام يناطح الجبال، بل قام يناطح الجوزاء نفسها، قام يناطح النجوم التي علت في السماء من الهمه العاليه، همم عاليه. مسدد بن مصرف كان رجلا محدثا بارعا ثقه، هذا الرجل دار على الكوفه بأسرها، الكوفه البصره والشام، ذهب الى العرب ما ترك محدثا الا وسمع له، وكل ذلك يعاني حتى يسمع من ابن حنبل، ثم وهو في كل طريق يسال الامام احمد بن حنبل، يريد توفيق الامام احمد بن حنبل، فدخل على يحيى بن معين، قال اسالك عن فلان، قال ثقه، قال اسالك عن رجل، يعني ذابت رجلي، خلاص تشققت الرجل من السير حافيا حتى يطلب العلم عنده ويجلس مجلس التحديث، قال من؟ قال احمد بن حنبل، توثقه؟ فتعجب يحيى بن معين وقال من؟ عن من تسأل؟ قال أحمد بن حنبل، قال وأحمد بن حنبل يسأل عنه؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، أحمد لا يسأل عنه، ويذهب مسدد يسمع من أحمد بن حنبل وكان ثقة ثبتا، بل أحمد رئيسه وشيخه وسيده، ظهر لنا علو همته في الطلب، أنه ذهب من بغداد ماشيا يريد صنعاء حتى يسمع من عبد الرزاق، وكان أجر يعني يستأجر نفسه، يذهب يحمل عن الناس المتاع حتى يعني يزكيه الأجرة فيطعم يأكل ويشرب حتى يذهب إلى عبد الرزاق ويسمع من عبد الرزاق. النسائي البخاري من بخارى، البخاري ما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه، ذهب إلى أحمد فجلس في مجلس التحكيم فأخذ منه الحديث، ثم ترك بغداد وأراد أن يرحل إلى مصر، فقال له أحمد أين تذهب؟ أتتركنا وتترك الحديث؟ لكن البخاري قد أخذ منه ما يريد، وذهب يأخذ الإسناد أيضا بعلو، فما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه. أبو داود نفس الأمر، أبو داود جاء من خراسان وذهب من سجستان وذهب إلى الإمام أحمد أيضا، لأن أبا داود في أحمد عاصر الأئمة هؤلاء عاصرهم، فأبو داود ذهب إلى أحمد وفي كتاب مشهور جدا يربط الإمام أحمد مع أبي داود، ما هو الكتاب؟ شيء في العبادة وفي الحديث، سؤالات أبي داود كان بيسأل دائما الإمام هيفضل، فجمع الله بينهم فأخذ منه وذهب كما قلت يدور على البلاد حتى يكتم الحديث. فانظروا كيف الهمة العالية من هؤلاء الأفجاد الصفين أهل العلم تأثروا بصفة العلوم لله جل في علاه، وأصبحت الهمة كالجبال عالية ما ترضى بالدون، كما قامت هند وسط الناس وأخذت بمعاوية قالت ابني هذا سيد وسيعانق الجوزاء. وصدقت حينما قالت ذلك، فإن معاوية رضي الله عنه وارضاه صاحب همة عالية لا يرضى بالدون، ولذلك أصبح أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاه كانوا يتعبدون لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة، علو همة، وأيضا من التابعين وتابعي التابعين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية. لكن أنا أشتكي إلى ربي من نفسي، ثم الله أعلم بإخواتي، أشتكي إلى ربي من نفسي لأني أعصي الله، والمعصية شوك في طريق طالب العلم، والمعصية جبل هدام على طالب العلم. فالله جل في علاه يغفر لنا ذنوبنا ويعني يسير بنا على هذا الطريق الذي هو أشرف وأنبل الطرق، ويجعل همتنا همة عالية حتى ننظر في وجهه الكريم ونحن في الفردوس الأعلى لا ننزل عنها درجة أبدا. وإن كانت الأعمال لا تصل بنا، كفانا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ونحن جميعا بفضل الله يشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر ونحب عمر، جمع الله بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى. الصفة الثانية صفة الغنى، وصفة الغنى صفة خبرية. هذه الصفة الخبرية ثبتت بالكتاب ثبوتية. ما الفرق بين الخبرية والثبوتية؟ طيب أحسن، ها، لكن لا بد تشتد على نفسك وتستمر معك، لأن هذه الأمور أنت بالذات فيها شوية، بعد ما تأتي بالصحيح تنزل ثاني. ها، انظر إلى الإجابة الصحيحة. ثبوتية ذاتية. طب ما الفرق بينها وبين الخبرية؟ فلان الشيخ الفاضل قال هي صفة ثبوتية، صح، وبعدين قال هي صفة خبرية، فقلتم الفرق؟ هو قال لا، ثبوتية خبرية أحسن في ذلك. لكن هل صفة الغنى خبرية؟ أجب أن تأجب. ذاتية. طيب ما الفرق بين الذاتية والخبرية؟ ها، هنا محل السؤال حتى نضبط المسألة. ما الفرق بين الخبرية والذاتية؟ طيب الذاتية قد نعرف كيفيتها وقد لا نعرف. طيب انا اوقعت في المحظوظ خبرها. طيب هي صحيح، هي صفة خبرية اخبرنا الله عنها، نعم، لكن ممكن اقول لك ايضا الذاتية اخبرنا الله عنها، بس كلام صحيح جيد. صح صح، احسن. طيب كده جيد جيد جدا، ذكر الله. طيب والخبرية تمسك طارة يتصل فيها وطارة لا يتصل فيها. أيوة الذاتية صح، لا تنفك عن الله، أنا معك كده. يعني الخبرية تنفك، يعني بعض الأوقات نصف وبعض الأوقات لا نصف. هذا الفرق بين الخبرية. فأنتم دفعوا عنه ليه ما تسبوه؟ طب والخبرية الفرق من الذاتية والخبرية؟ أحمد حمود خلي فضل الخطاب عندك بقى، الله يكرمك. ده الفرق بينه وبين الذاتية؟ ها ابو ايوب اريد دقه النظر في التفريق بينهما. ايوه انت جبتها صح، انا بقول لك لكن ما بتطبقهاش. اسمع عندك ايوه عجمي انت ولا عجمي ولا بطاش ولا ايش بالضبط؟ الهنوفي انت من مشرق الارض. طيب أحسن. هو أنا أقول الفارق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية، هو الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، يعني أزلية أبدية تصل في الله فيها في كل الأحيان. أيضا الخبرية تأخذ حكم الذاتية بأنها لا تنفك عن الله، لا تستطيع أن تقول لله عين وقتما قد تجري بأعيننا وليس له عين في الوقت الآخر، حاشا لله، ما يصح، لا تنفك عن الله أيضا. لله عين، نعم لله عين أزلا وأبدا، لكن الفرق بينهما إيش؟ أن العقل يمكن أن يثبت الذاتية، لكن العقل لا يمكن أن يثبت الخبرية. فهمتم هذا الفرق بينهما؟ فالفرق بين الذاتية والخبرية أن العقل يمكن أن يثبت إيه؟ الذاتية، ولا يمكن أن يثبت. بس الكلام صعب أوي، واحد في الصدر. أنا أعطيت القاعدة لتفسير ثروة العقيدة. اتفضل محمد. فإن هو نفس الكلام هينجر على إيش؟ على الذاتية. الآن أنت قلت لو دخلنا العقل في الصفة الخبرية إيش اللي هيحدث؟ هنجعل نفس الأمر، سينسحب الكلام على الصفة الذاتية لو دخلنا العقل فيها، ايضا هندخل التكليف. احسن، لكن انا اقول الفرق بينهم ايش؟ طب يا احمد صدق يا إخوة الله يديكم، نقول صفة ذاتية نفس زوجي نفس العزة، أحسن العزة صفة ذاتية، نقول محمد عزيز، فإذا وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة نفس لمحمد خطأ، صفة إيه كمان، إذا لو وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة، يبقى أنا أقول إذا وصفت محمدا بالعزة وهي صفة كمال فمن باب أولى أن أصف رب محمد بإيش؟ بالعزة. يا رب تكون فهمت فهمت. يبقى إذن الآن العقل أثبت الصفة الذاتية ولا ما أثبتها؟ أثبتها عن طريق القياس الإيه؟ الجلي، القياس الأولى. أقول محمد كريم، يبقى محمد موصوف بإيش؟ بالجرح، وهذه صفة نقص قطع صفة كمال. محمد الكريم إذ محمد يتصف بصفة كمال وهي الكرم، فرب محمد أولى أن يتصف بإيش؟ مفهوم الكلام هذا؟ يبقى إلى العقل يمكن أن يثبتها. أما الصفة القدرية أقول محمد له عين، هل العين هذه يمكن أن أقول كمال في محمد فأصف الله بها؟ ها؟ لا، لأني لا أعلم، ممكن ما تكونش كمال، كمال في الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى العين، فهموا؟ هو عين الإنسان كمال فيه ليش؟ يحتاج إليها لإيه؟ يا لعجز ونقص، لا تستطيع أن تقول هذا في حق الله جل جلاله، هذا الفارق، لأن صفة الصفة القدرية لا يمكن أن تصف الله بها إلا أن تأتيك عن طريق الخبر، أما الصفة الذاتية، صفة الكمال الذاتية يمكن أن تصف الله بها عن طريق قياس الأولى، مفهوم ولا لا؟ إذا الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقال الله تعالى والله هو الغني الحميد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بينما أيوب يغتسل حتى ذكر أنه سقط عليه شراب من ذهب فأخذ يحسو من الذهب، فقيل له أوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركته. وين وجه الشاهد لهذه الصفة من هذا الحديث؟ لما نزل جرد من الذهب أخذ يحسو، فقيل له أوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركته. وين الدليل على صفة الغنى لله الذي علاه؟ صلاة أحسنت، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة ثبتت انت عروش الاخوة الان. وين وجه الدلالة؟ ايوه لا من بعيد، هذه لابد انك تدخل في عمق الامر. نعم احسنت، نقول هنا وجه الشاهد اغنيتك، وجه الدلالة هذا فعل من افعال من؟ فعل من افعال الله، انت رضينا عليه فهذا فعل من افعال الله، اكبر من ايه؟ من صفة من صفاتي وهي صفة الغنى. فإذا صفة الغنى صفة لله إلى الذي أولاه، نقول ذاتية الأصل وتكون فعلية بالنسبة لفعل الرب تجاه العبد، يغني من يشاء ويبصر من يشاء جل في علاه. إذا قلت ذلك فاعلم أخي الكريم حتى تيأس من هذه الدنيا إن الغنى والفقر بيد الله جل في علاه، ولذلك كان دائما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أكمله، إلى أن قال لا ينفع ذا الجد منك، لا ينفع الغنى منك الغنى، فإن الغنى كله بيد الله جل في علاه. فإن أردت أن تتعبد بهذه الصفة لله جل في علاه، اعلم أن ربك غني عنك وعن أمثالك وعن الدنيا بأجلها. إن مدحت ربك بسجودك وتذللك وتضرعك لا تمن على الله بذلك، لأنه غني عن عباداتك وغني عن تضرعك وغني عن مدحك وثناءك عليه. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من عندي شيئا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا صحيح، أن الله لما تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرني سبحانه جل في علاه. فالغنى المطلق لله جل في علاه. إن علمت ذلك أخي الكريم فاستغني بربك، استغني بربك ولا تسألن أحدا إلا إذا أباح لك الله السؤال في المسألة التي تعين لك. لما؟ لأنك إذا استغنيت بربك فكل الدنيا بأسرها تكون معك. من كان الله معه فمن عليه، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وكما في الحديث القدسي كما قلت هي بعض الآثار، خلقتك للعبادة فلن تلعب، وقسمت لك الرزق فلن تتعب، خلقت الكون كله كما قال ابن القيم، خلق الكون كله لك وخلقك أنت له، فإن استغنيت به جعل الكون كله بيديك، أنت موظف عند ربك جل في علاه، فانشغل بهذه الوظيفة يكفيك الله كل الهموم. اللهم اجعلنا أن نستغني بك عن كل شيء يا رب العالمين. ولذلك ترى شيخ الإسلام جميع كان يبين غناه بربه جل في علاه، ويضحك الشبه التي تأتيه، ويضحك أعداءه عندما يقول ماذا يريد أعدائي به. انظروا إلى الغنى بالله جل في علاه، ما سأل أميرا ولا وزيرا ولا حاكما ولا غير ذلك، قال ما يفعل أعدائي به، ما يظن أعدائي به، ما يريدون منه، ما يفعل أعدائي به، جنتي في قلبي. الغنى هنا، ولذلك قلت أنا الرزق للإنسان رزق مادي، رزق حسي، طعام وشراب فقط. الرزق للإنسان رزق قلوب ورزق أبدان، وأوج ما يكون من رزق القلوب هو الغنى، غنى القلب، أن تستغني بربك في قلبك. فقال ماذا يريدون أعدائي مني؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن فوني فنفي في أحد جنتي في قلبي. يستغني بربه عن كل شيء. هذا آخر الصفات التي نتكلم عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.